السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أرحب بالإخوة الكرام في هذا اللقاء، هذا المجلس، امتداد لجلستنا العادية الأسبوعية، ولجل نعرف الدكتور صالح بجلستنا، هذا مجلس مفتوح أسبوعيا بين المغرب والعشاء، وقلنا لنستفيد من مجلسنا بشيء من ذكر الله عز وجل. كانت هناك فكرة لافتتاح المجلس بمدارسة لحديث من حديث البخاري من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ما فضل من الوقت يطرح فيه أي قضية من القضايا التي تحتاج إلى مناقشة أو تشاور أو غير ذلك من الأمور التي يعني تتعلق بحياتنا اليومية المتلاحقة وفتنها المتلاطمة، نسأل الله اللطف والحماية. وحديثنا هذه الليلة هو أول الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، لأنه جعل عدة أحاديث كالمقدمة والتمهيد والمدخل لكتاب الاعتصام قبل أن يحدد بابا يعتمد أو يذكر كعادته. ثم بدأ، انتهينا من الأحاديث، ذكر يمكن 4 أو 5 أحاديث، وحديثنا الأول الليلة في أول باب ذكره في كتاب الاعتصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالروح، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها.
نعم، ذكر تبع المتن شيء من تعريف الكلمات ولا لا؟
نعم. تلغثونها جوامع الكلم كثير المعاني قليل الألفاظ.
لا، ما ذكر من تابع للمتن بعض من
تلغثونها وترغثونها.
أيوة.
تلغثونها تأكلونها، ترغثونها يعني الدنيا أي ترضعونها.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الكتاب الذي صنف البخاري هو كتاب الاعتصام، وتكلمنا عن هذا الكتاب وما يتعلق به، ومر علينا ما يدل على أنه ألفه خارج الصحيح ثم ضمنه الصحيح كما مر معنا في الكلام السابق في أحد المواضع. هذا أول باب ذكره المصنف في كتاب الاعتصام، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، والترجمة مقتبسة من نص الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب. وهذه من عادة الإمام البخاري ومن منهجه أحيانا أنه يترجم للباب من اقتباسا من النصوص التي يسوقها في الحديث. السؤال الذي يطرح نفسه وهو ما علاقة بعثت بجوامع الكلم بالاعتصام بالكتاب والسنة؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه، والذي يبدو والله أعلم، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني في غاية الدقة في اختيار تراجمه، ويعني الدلالة على معانيها وعلى الأسباب التي أدت إلى ذلك في غاية الدقة، وقل من يصيب الحقيقة، فتبقى اجتهادات قد تكون هي المراد وقد لا تكون هي المراد. وبالمناسبة دكتور صالح، رسالة الدكتوراه الماجستير عنده كانت في تحقيق كتاب التوحيد من صحيح البخاري شرح ابن الملقن رحمه الله تعالى. فالذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو من باب الظن ولا يلزم به، أن هذا متعلق بتعريف أو بتحديد معنى ما هو المقصود بجوامع الكلم، التعريف بجوامع الكلم. والذي يبدو والله أعلم كما سيأتي أن المراد بجوامع الكلم هو القرآن، لأن العلماء قالوا في جوامع الكلم معناه هو القول الموجز قليل الألفاظ كثير المعاني، ويدخل في ذلك دخولا أوليا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني أوتي الكتاب والسنة، تناسب ذلك أن يكون بكتاب الاعتصام بماذا؟ بجوامع الكلم، أي بالكتاب والسنة. هذا والله أعلم أقرب تفسير لاختيار الإمام البخاري، بل البدء بهذا الباب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فالمراد بالكتاب بجوامع الكلم هنا في هذا الحديث هو ما آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. فلا شك أن القرآن هو من جوامع الكلم، والسنة أيضا إن لم نقل كلها ففيها من جوامع الكلم ما لا يخفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلذلك ناسب أن ينص على ذلك في الاستمساك بها والاعتصام بها، والله تعالى أعلم. هنا بعثت بجوامع الكلم، ذكرنا معنى جوامع الكلم، قيل هو قليل اللفظ كثير المعنى وله شواهد يضرب بها المثل لا في القرآن ولا في السنة. ذكروا من ما في القرآن في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وذكروا منها ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وكذلك يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وغيرها من الأمثلة. من الأحاديث التي يظهر فيها قلة الألفاظ مع كثرة المعاني الأحاديث المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وليس الخبر كالمعاينة، وغيرها من ألفاظ قليلة أصبحت كالقواعد عند المسلمين. وعلى كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم مما آتاه الله من الكتاب والحكمة، من الكتاب والحكمة. هنا في هذا الحديث المصنف رحمه الله تعالى ساق حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت مفاتح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. جاء في الحديث هذا ذكره البخاري كعادته في أكثر من موضع، ومنها ما ذكره في كتاب التعبير، أي تعبير الرؤيا، وفيه يعني فائدة لعلنا نشير إليها في هذا الجانب. ويعني جاء في كتاب التعبير منسوبا إلى محمد، وفي بعض الروايات إلى أبي عبد الله، فقال بعض الشراح أن المراد البخاري، ولكن الحافظ بن حجر مع علمه ودقته قال إن المقصود هو محمد الزهري وليس هو أبو عبد الله، لكن من ظن أنه البخاري فقال قال أبو عبد الله. بلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، كما ورد أن الله جمع علم الكتب السابقة في القرآن. وجاء في بعض الروايات عن كعب أو غيره من العلماء أن الله جمع الكتب السابقة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا مروي أو أثر عن أحد الصحابة أو التابعين، ومروي ومشهور في هذا الأمر. يحكى على كل أن فيه كلام في هذه المسألة، يعني قد لا نحتاج إلى ذكره هنا. البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب التعبير، وذهب إلى القول بأن أهل التعبير يفسرون المفاتيح بالمال والعز والسلطان، فإن أعطي المفاتيح إن فتحت له الأبواب هذا دليل على مال وخير يأتيه، وإن أعطي في يده فمعنى ذلك الملك والسلطان. والملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، ففسره العلماء بأن ذلك ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من الفتوح، وكذلك مع الفتوح الغنائم التي ساقها الله سبحانه وتعالى إليه، وقيل قال بعضهم المراد بها المعادن التي يعني فتح الله عز وجل في الأراضي التي يعني كانت تحت يده صلى الله عليه وسلم ووصلت إليها دعوته عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم ورأيتني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. هذا الحديث فيه إشارة إلى أهم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر في هذا الحديث ثلاث من هذه الخصائص، منها أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنه نصر بالرعب عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل فسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب إلى آخر الآيات، والثالثة أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض. ما بقي من هذه الخصائص وجاءت في الأحاديث إضافة إلى حل الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه من الخصائص الخمسة التي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنا لا أستبعد أن يكون لقول أبي هريرة وتفسيره علاقة بالمناسبة بين الباب وبين الاتصال بالكتاب والسنة. قال فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. في قوله هنا تلغثونها قالوا معناها من اللغيث، وهو الطعام المخلوط بالشعير، والمعنى تأكلونها كيفما اتفق، هذا أحد معاني تلغثونها. والقول الثاني أنه ما يبقى من في المكيل من الحب ذات الكيل يبقى فيها شيء قليل من الحب، هذا هو اللغيف، والمعنى أنكم تأخذون المال فتفرقونه بعد أن تحوزوه. والقول الثالث أو اللفظ الثالث قال ترغثونها، وترغثونها بمعنى ترضعونها، بمعنى ترضعونها من رغث الجدي أمه أي رضعها، يقال ناقة رغوث أي غزيرة اللبن. وقال أو كلمة تشبهها لم يذكرها هنا وأشار إليها في كتاب التعبير، وهي تنتثلونها تنتثلونها. فبهذا يكون جاء في هذا الحديث ثلاثة ألفاظ، إما تلغثونها من كلام أبي هريرة، إما تلغثونها أو ترغثونها أو تنتثلونها تنتثلونها، وتنتثلونها من الانتثال، والانتثال هو الاستخراج، وهذه المعاني متقاربة من حيث الجملة من حيث الجملة. على كل هذا الحديث يعني من فوائده ومن فقه الحديث وهي التي نحرص على الوقوف عندها دائما، أولها هو هذه الخصائص الخمس التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومفاتيح خزائن الأرض يعني لم يصل أو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا الجزء اليسير، لكنها الخزائن والبلدان وهذه إنما كانت بعده عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أنه في مقابل أنه عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب، في مقابل أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض، في مقابل ذلك أن الله توعد هذه الأمة بعكس ذلك إذا هي قصرت في القيام بحق الله سبحانه وتعالى، وهي نزع المهابة من قلوب العدو إذا هي تخلت عن بعض ما أمرها الله سبحانه وتعالى به. وفي هذا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة إلى قصاتها. قالوا: أم من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال: ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بعدة أمور. في رواية قال: إذا تركت الأمة الجهاد وأخذتم وتبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. والمهابة جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا تركتم الجهاد أو جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما الوهن يا رسول الله؟ لما قال: ولا يسلطن الله عليكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ومعنى حب الدنيا هو ترك الجهاد والشح بالنفس عن الجهاد في سبيل الله، وكراهية الموت أو كراهية الموت هو ترك الجهاد، وحب الدنيا هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الأول في الرضا بالزرع، وهذا كالأنموذج أن ينشغل الناس بالدنيا ويعني تشغلهم عن طاعة الله عز وجل. من الحديثين نأخذ أن من أسباب المهانة التي تنزع من صدور أعدائنا والوهن الذي يصيب الأمة بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. أولها ترك الجهاد وهو ذروة سلام الإسلام كما معروف. والأمر الثاني أكل الحرام أو عدم التورع عن أكل الحرام، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: وتبايعتم بالعينة. والعينة تعرفون أنها يعني صورة البيع التي فيها من التحايل على الأكل أو على الحرام ما لا يخفى. والأمر الثالث هو الرضا بالدنيا الفانية، وهذا مأخوذ من قوله: ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، أي تتبعون الحرث والزرع في هذا الجانب. هذه الأمور هي التي يعني هي التي تؤدي إلى حرمان الأمة من النصر الموعود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا هي خالفت سنته ولجأت إلى مثل هذه الأمور. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث الذي بين أيدينا، وكما العادة نفتح المجال إذا كان هناك أي تعليق أو إضافة حول هذا الحديث وما دل عليه من يعني دلالات وما نحتاج ما نستفيده من فقه من هذا الحديث، فالموضوع مفتوح للجميع. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا.